أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة دامة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم افتح لنا بابك وانشر علينا خزائن لدنك رحمتك يا أرحم الراحمين. كنا يعني في آخر شيخ في فرع، هل يختلف الأمر لو كان العلم الإجمالي في ملاقاة النجاسة بين ما قبل الاضطرار أو ما بعده، ما قبل الإكراه أو ما بعده، ما قبل الابتلاء أو ما بعده، أو مقارنا له، ما قبل الخروج عن قدرة أو ما بعده إلى آخره؟ هيدي هل يختلف الأمر أو لا؟ قالوا، رح لخص لما ذكرنا أمس، أن ما إذا كان في خرج أحدهما عن محل ابتلاء ثم حصل العلم الإجمالي لا ينجس. ليش؟ لأن أحد الأطراف خرج عن محل ابتلاء. خروجه عن محل ابتلاء يعني أن العلم الإجمالي ليس له أثر في بعض الأطراف، وعليه الآخر صار يتجري فيه الأصول بلا منازع، ما في مشكلة. عليك السلام. الله زين بلا منازع. فإذا كان الابتلاء خروج عن أحد بعض الأطراف عن محل الابتلاء سلفا ثم يعلم به، العلم الإجمالي يتنجس، لا ينجس، هكذا قالوا. والعكس، إذا صار علم إجمالي بأحد الطرفين ثم خرج أحدهما عن محل الابتلاء كما لو أهريق الماء، خلاص العلم الإجمالي تنجز. طالما تنجز فصار يجب اجتناب الطرفين، بناء على وجوب اجتناب الطرفين طبعا، بناء على عدم جواز المخالفة الاحتمالية، بناء على الشيء يعني ما هو المشهور المعروف، اجتناب الطرفين. إذن تنجز فصار يجب أن أجتنب الطرفين. فإذا خرج أحدهما عن محل الابتلاء يبقى الآخر بالتنجيز، ولا دليل على رفع التنجيز، ولا دليل على رفع التنجيز.
الإجمالي بنشوف أن واحد موجود واحد معدوم.
إيه. ها إذا واحد إجمالي واحد موجود واحد معدوم.
ما له طعم يعني.
ها هل يبقى؟ إحنا قلنا في مسألتين. أول شيء لازم نكده أن العلم الإجمالي عبارة عن علم وجهل. ثانيا، هل يحسن من العقلاء الحكم به؟ هل يحكم ولا؟ نحن قلنا ملخص ما ذكرناه أمس أيضا، أن العلم الإجمالي ليس أمرا، التنجيز ليس أمرا جعليا حتى يحتاج إلى دليل لرفعه، مش أمر إنشائي، مش أمر اعتباري،
هو لازم عقلي،
هو لازم عقلي منه مشعول. لذلك لا فرق بين عند العقلاء بين أن يكون العلم قبل أو بعد. يعني إناءان أحدهما نجس، أهرقت هذا ال أهرق هذا الإناء الأول إهراقا تاما، صارت معدوم أو غير مقدور عليه، خلينا نعبر تعبير مطلقا، سواء كان معدوما أو خرج عن محل ابتلاء. واحد أخذ ثوبين أحدهما نجس، سفر فيه عصين، أخذ أحد الثوبين سفر عصين خلص. طيب هنا في قبح عقلاء بيقول أنا في أحد ثوبين، بعدين عرفت أن أحدهما صار في نقطة دم عليه، إما اللي موجود عندي أو الذي سافروا به، واحد إما هيدا أو هيدا. أنت بتشوف أنه عقلائيا طبعا بناء على، طبعا هي مسألة مبنية على أشياء آخر،
وهو هي مش صحية بس عقلائيا مش
صحية، مبنية على شيء آخر، أن الأثر العلم الإجمالي حتى يتنجز يجب أن يكون الأثر في جميع الأطراف أو في بعضها. ذكرني هالمسألة، قلنا نحن أنه في بعض الأطراف ما في مشكلة. المعروف أنه مجرد أن يخرج بعض الأطراف عن التكليف العلم الإجمالي
لا يتنفس،
لا يتنفس خلص صار يعني. ليش؟ لعدم أثر له. أثره ما هو؟ يجوب اجتناب الطرفين. طب أحد الأطراف لا يمكن خرج عن التكليف، فالطرف الآخر صار حر. العلم الإجمالي تنجز لأن أثره لم يتم تماما، هذا ما ذكروه وأيده سمعت حسن بعض المعاصرين. هذا بناء أن العلم الإجمالي انتهى ما عادش له أثر. بس نحن قلنا أنه يكفي في العلم الإجمالي أو المعلوم إجمالا أن يكون له أثر ولو في طرف عقلي، ما في مشكلة. يعني أنا وإلا شو بيصير؟ عندي إناءين أحدهما نجس، بعرفت إنه أحدهما نجس، شو بعمل حتى أخلص حالي؟ بيهرق واحد بيضل الثاني، إذا أهرقت واحد العلم الإجمالي سقط عن التنجيس، بيضل الثاني ما في علم إجمالي ربطه فيجري فيه الأصل، ما في إشكال. هيك بالسيريا
التخفيف على العباد.
ف صارت مسألة عقلية، لكن مبنية على أن خروج أحد الأفراد عن التكليف سواء كان عن الابتلاء أو عدم القدرة أو الانعدام أو إلى آخره، خروج أحد الأطراف عن التكليف، هل العلم الإجمالي بطل له أثر كليا؟ يعني سقط أثره فسقط العلم الإجمالي. الذي كان يمنع الأصول من الجريان هو شو؟ العلم الإجمالي مربط، راح العلم الإجمالي. فلذلك هذا الطرف يجري فيه الأصل بلا معنى. هذا ما ذكروه وأيده كل المعاصر، بعض المعاصر أكثر المعاصر،
بعض المعاصر مش مأيد.
فأهل اليمين أيدوه، أهل اليسار ما أيدوه، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، على أي حال. وقلنا فإذا نحن ما ذهبنا إليه وما ذهب إليه أهل اليسار من أن العلم الإجمالي أثره يبقى حتى لو خرج بعض الأطراف عن التكليف، يبقى منهجزا. وذكرنا هالمسألة سابقا ومسألة بمنائي ولا نعيد ليه. وطبعا شيء أساسي نقول، طبعا شو قالوا؟ راح أكرر الكلام ننتقل للموضوع الآخر. قالوا أن في الشبهة المحصورة علم إجمالي بنجاسة أحدهما، علمت بعدين يعني ثم علمت بنجاسة أحدهما، إذن تنجس العلم الإجمالي في الطرفين، يجب أن أجتنب هذا الإناء وهذا الإناء. خرج هذا الإناء عن التكليف بعد العلم الإجمالي، بعد منجزية العلم الإجمالي، هذا الإناء الآخر خلص يعني بعده يجب اجتنابه سابقا، إذا يجب اجتنابه لاحقا. والتنجيز يعني كان العلم الإجمالي منجز فيها طرف، فإذن يبقى منجز. هذا ما ذكره، ولكن نحن ذكرنا. فإذا قالوا حتى نعيد كلام إن التنجيز قد تم، ومعه لا بد من الاحتياط بعدم جواز الاقتحام للطرف الآخر، وإلا لأمكن التخلص من ذلك بإهراق أحدهما فيسقط التنجيز العلم الإجمالي لخروج أحد الطرفين عن التكليف. يعني أنا زدت واحد ضلت ما في مشكلة، ما في مانع يعني. لكن العلم الإجمالي يعني التنجيز هو أمر عقلي محض، عقلي. إذا كان له أثر في طرف فيبقى في الطرف الآخر، طالما في أحد في طرف له أثر. أنا ذكرنا شبهناه بالزواج، الزواج له ثمرات. أنا أذكر في محاضرة في مستشفى اليسوعية هذا الأوتيل ديو، كان حضور خليط واسع جدا، وخليط كان عن الأمراض المانعة من الزواج، هل اللي معه السيدة أو إيدز يجب أن يمنع من الزواج أو لا أو غير ذلك. يعني كان المحاضرة عن الموضوع هذا. كان خليت أشكال ذكرت له مسألة أن الزواج منه ليس فقط مسألة جنسية، في ثمرات أخرى، في وطن، في نظر، في علاقات، في علاقات اجتماعية، في إلى آخره.
له له أثر كبير هذا الأمر قبل كل شيء.
ولذلك المجبوب يجوز له أن يتزوج رغم عنك، والخصي يجوز له أن يتزوج غصبا عنك، وعلى الجميع له حق يتزوج، واللي ممنوع جنسيا كليا له حق. فهنا ثمار أخرى يعني بالنتيجة. الزواج ليس فقط، لذلك بعضهم ذكر في زواج مؤقت يجوز الزواج من البكر بشرط عدم الدخول، يجوز مؤقت بشرط عدم الدخول، وهل مجرى يعني مسألة جنسية ليست كل شيء. هاي بدي أقول مثل الشجرة، نفس المثال ذكر هالمحاضرة كانت حوالي 30 سنة تقريبا، نفس المثال إنه أنا عندي شجرة ما فيها ثمر بس فيها ظل وفيها شجرة وفيها أشياء حلوة، لا في منظر إلى آخره، يوم بقطعها دغري لا، إذا بطل إلى أثر كليا إيه بقطعها. والعلم الإجمالي نفس الشيء، إذا كان له أثر في بعض الأطراف، خروج بعض الأطراف عن الأثرية لعدم القدرة، مش معناته سقط كليا. هذا ما أراه، وأسأل الله تعالى السداد. ونقول إن أنا أذكره وهذا باطل وجدانا، فجاز فيسقط التمييز العلم الإجمالي لخروج أحد الطرفين عن التكليف، وفجاز اقتحام الطرف الآخر وهذا باطل وجدانا. هذا كلامنا. ونقول إن التنجيز ليس أمرا جعليا، أمر عقل، لازم عقل. شو يعني تنجيز؟ يعني وصل الحكم إلى نهايته فصرت مسؤولا عنه، نجز يعني أنهى، أنهيت المراحل. إن التنجيز ليس أمرا جعليا ليكون تحت يد الشارع إثباتا ونفيا، بل هو لازم عقلي. فإنني إذا علمت بالحكم الشرعي سواء كان أمرا أم نهيا اقتضى ذلك عقلا وجوب العمل على طبقه مجرد العلم. وهذا معنى التنجيز، أي أنني أصبحت مسؤولا عنه، هذا معنى التنجيز. ولما كان المناط في مسائل العلم الإجمالي هو حكم العقلاء وتقبيحهم وتحسينهم، يعني العقلاء يرون بهالحالة بيصير في يعني الحكم حسن أو لا، هذا المناص بكل المسائل العلم الإجمالي. أفكر على مسائل العلم الإجمالي على تشتتها وفروعها وكثرتها، رح نختصر بعد شوي حتى نطلع منه، كل هذا مناص عقلائيا هل هو قبيح التكليف به أو لا. طبعا بعد مقدمتين ذكرناهما. ولما كان المناط في مسائل العلم الإجمالي هو حكم العقلاء أي تحسينهم وتقبيحهم، فإننا لا نرى أن العقلاء يفرقون بين خروج أحد الطرفين عن التكليف قبل العلم أو بعده، قبل العلم بالجامع أو بعده أو مقارنا له. طبعا المسألة أخذت كثير من الأصوليين، ولا بأس بذكر ما ذكره المحقق غاضياء العراقي رحمه الله، كان رجل صالح ومن المعقول عظيم جدا شو عادي. في تقريرات الشيخ الكرباسي رحمه الله عليه في الجزء الرابع صفحة 244، راح نذكر كلامه، اللي أذكر كلامه لما فيه من الفوائد يعني. قال إن الاضطرار إلى المعين، يعني أنا إن عيني أحدهما نجس اضطررت إلى أحدهما. الاضطرار قلنا، راح نركز على مسألة مهمة جدا، الاضطرار يسقط التكليف في عالم الفعلية، الإكراه يسقط التكليف في عالم الفعلية وليس في عالم الإنشاء. حتى عدم القدرة ذكرنا وراح كرر الآن، القدرة شرط في الأحكام في عالم الفعلية لا في عالم الإنشاء. الإنشاء خفيف معنا، بدك تعمل هيك وأنا أعلم أنك لا تستطيع، خير إن شاء الله، منا قبيحة إذا كانت لغاية عقلائية، بدك تعمل هيك وأنا أعلم أنك لا تستطيع، وش المشكلة إذا كان لغاية عقلائية. طبعا الفرق بين الحكيم وغيره أن الحكيم لا يأمر إلا لغاية عقلائية، وغير الحكيم حي الله قرقوش زمانه. لكن وين بيصير القبح العقلائي؟ في عالم الدفع والتحريك. يعني انت قوم تحرك لهذا العمل غير المقدور، هذا قبيح، هذا ظلم، والا عاقبتك، هذا ظلم. القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، اياك اياك ان تبتل بالماء، وانا زتيت بالنار، هذا ظلم صار. اذا استطعنا ان نقحها
وهي عند عموم الناس عند العلم
الاجمالي، بس تنقيحها مش هي
او بضرر احدهما يجتنب ابتلاءهما.
طيب، ان الاضطرار الى المعين، ذكر الشرعي العراقي رحمه الله ان الاضطرار الى المعين تارة يكون قبل العلم بالتكليف، واخرى مقارنا لحدوثه، وثالثة بعده. الاضطرار او الاكراه او السكوت عن القدرة بعد العلم. فان كان قبل العلم او مقارنا فلا اشكال من في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الاخر. هذا اللي عاصره ايده بعض المعاصرين، لا اشكال في وجوب الاجتناب عن الطرف الاخر، يعني كان مفروغ منه مش سليم. اذ لا علم، ليش لا علم بالتكليف الفعلي؟ يعني المعلوم بالجامع ما في، مش معلوم في تكليف فعلي اصلا. يعني الجامع بين إناءين، أحدهما نجس، الجامع مش معلوم صار، اللي هو التكليف بالاجتناب، وجوب الاجتناب، بس أي نوع منه مش عارف. الجامع مش معلوم ثبوته عليه الصلاة والسلام، فالتكليف الفعلي مش معلوم، هكذا قال رحمه الله. هذا كلام مش سليم طبعا. طبعا الشيخ القاضي العراقي يقول الأصول في القرن العشرين كانت مبني، أو الأصول كله مبني على ثلاث أشخاص: راضي العراقي، مش عم حسين النائين رحمه الله، وحسين الأصفهاني رحمه الله عليه، هو ثلاثة، والسيد خوي جمع ثلاثة ورتبهم، هكذا يقولون يعني بعض الأصوليين، ومو بعيد
كلام. كلام معتد به ومعلوم في أحدهما يقدم، العاقل يقدم على الفعل لو كان عنده علم يقيني بضرر أحدهما يقدم.
ولا صارت قصة ما لها،
ما لها عليها انه هدي بالسوسة.
لا لا،
هي بدك تجريها بالماء بالنسبة لنا
انت، ولا بالنسبة خدمك. لا لا، في مرة نشوف مادة الامر ما هي، مرة مش مادة الامر، الصيغة العامة، انا كلامي في العام، يعني احد الاناءين مغصوم، احد الاناءين نجس، احد الاناءين في ضرر، مسألة الضرر والسلام عقلائيا يجب، لا يجوز الاقتحام في الهلكة عقلائيا، ارشاديات هذه بس غير، يعني لو بهالحالة بديش نبع اثنين قبل او بعد، ما إلى علاقة،
ما إلى علاقة عقلائيا،
فهذا ما إلى علاقة. لكن في شغلة مهمة، انه هو رحمه الله شو عم يقول، ان التكليف في تكليف فعلي او لا، اذا خرج عن الطرفين عن الابتلاء اغريقة الى معنى لك اجتنبه لا، اذا التكليف الفعلي بالجامع انتهى مش موجود، اذا مش موجود هو السبب في وجوب اجتناب الطرف الاخر. يعني هذا التكليف الفعلي بالجامع هو السبب في وجوب اجتناب الطرف الاخر. طب هذا التكليف بالفعل بالجامع مش موجود، فاذا الوجه الطرف الاخر يجوز اقتحامه متوضع فيه، ما في مشكله.
يسمى بحث اخر،
هذيك مساله المود، ماده المامور به شويه او المنهي عنه، يعني ما علاقة فيه. إذ لا علم بالتكليف الفعلي مع تحقق احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ما اضطر إليه، فيكون الشك في الطرف الآخر شكا بدويا، بطل مقرون بعلم إجمالي، لأن قلنا أن الشك إما شك بدوي، والله هذا طاهر ونجس مش عارف لحاله، مرة لا، شك مقرون بعلم إجمالي، يعني هذا أو هذا نجس أشك، هذا أو هذا نجس أكيدا. إذا فرق بين الشك المقرون بعلم إجمالي والشك البدوي، الشك البدوي تجري فيه الأطراف في الأصول بلا منازع بلا مانع، والله هذا دم أو مش دم ما بعرف، طاهر إن شاء الله ما في إشكال، بس إذا هذا أو هذا نجس لا، صار في مانع وهو المخالفة القطعية. تمنع من جيران الأصول. هكذا قال طبعا. فكلام سليم معقول يعني، ما في إشكال، نسلم به يعني. فيكون لا علم بالتكليف الفعلي مع تحقق احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مضطر إليه. فيكون الشك في الطرف الآخر شكا بدويا، هذا انتهى فصار شك بدوي هنا. ومع الشك البدوي تجري الأصول عادة على القاعدة، يجي أصل البراءة، أصل الطهارة، أصل الحلية إلى آخر. وهو من موارد جريان البراءة، ويلحق بذلك الاضطرار بعد العلم بزمان لا يمكن فيه الامتثال، يعني مش مقارنة. ليش؟ يعني بعدما تنجز الاضطرار بعد التنجيز اضطررت إلى هذا الطرف. ويلحق بذلك الاضطرار بعد العلم بزمان لا يمكن فيه الامتثال لعدم كون العلم في هذه الحال مؤثرا في تنجيز التكليف بالنسبة إلى زمان قبل الوجود، إذا لا أثر لمجرد سبق الزمان زمان حدوث التكليف على الاضطرار. مجرد يعني سبق الزمان ما له قيمة، تنجيز أمر عقلي. كلام حلو يعني، بالأول بلش غلط لكن الآن بلش يحكي صح. وأما إذا كان الاضطرار بعد العلم، يعني بس أنا عرفت أنه أحدهما نجس، اضطررت إلى واحد منهم أو أهرقت أحدهما، اضطررت إلى أحدهما، خلنا نفس الكلام، بما يمكن فيه الامتثال، فالظاهر وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لاندراج المقام بما يكون العلم الإجمالي بين الأمور التدريجية العرضية، حيث إنه متعلق بتكليف مردد، بينما هو محدود من الطرف الآخر، فإن مقتضاه وجوب الاجتناب عن طرف غير مضطر إليه. وظهر كلامه أن التكليف بعد تنجزه أصبح محدودا بطرف آخر، تنجز صار محدودين بطرف، فيجب اجتناب، يعني هذا يجب اجتناب هذا ويجب اجتناب هذا، هذا راح بيبقى هذا على التنجيز، هل أنت يبقى هذا على التنجيز. وفيه ما ذكرناه من أن المناطق في جميع مسائل العلم الإجمالي كلها هو بناء العقلاء وتحسينهم وتقبيحهم، ها هل أنت، فعلى ما ذكروه من عدم جواز المخالفة الاحتمالية والقطعية كلية لا يجوز اقتحام الطرف الآخر غير مضطر إليه، سواء كان قبل العلم أو بعد العلم. وأما ما ذكرناه فجائز في الطرف غير المضطر إليه، ويكون حكمه حكم الشك البدوي. ما ذكروه بناء على عدم جواز المخالفة الاحتمالية صح، لا يجوز اقتحام الطرفين، راح يدعى عن التكليف بضل هذا لا يجوز اقتحامه قد تنجز. أما إذا قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية بيخرج، فإذا المسألة ما لها علاقة العلم قبل أو بعد، ما لها علاقة مبنائي أساسا، ما لها علاقة العلم قبل الاضطرار أو بعده، قبل التكليف أو بعده، ما لها علاقة كلية.
لا يخرج عن التكليف طرف الدين بدل منجز، ولكن جواز المخالفة الاحتمالية
بالضبط أحسن في النتيجة واحدة. إن شو قالوا؟ قالوا هكذا يجوز اقتحام الطرف الآخر بعد خروج هذا الطرف عن التكليف. ليش؟ لأنه صار شكا بدويا، ومع الشك البدوي يجي الأصل البراءة، ما في مشكلة، أصل الطهارة. نحن نقول لا، يجوز اقتحامه من الأساس لجواز المخالفة الاحتمالية، وإلا لما جاز اقتحامه. يعني دليلكم مش صحيح أبدا.
نتيجة
واحدة، بالنتيجة نتيجة واحدة، الطرف الآخر يجوز اقتحامه، لكن نقول يجوز اقتحامه للمبنى لجواز المخالفة الاحتمالية، مش لأنه شك بدوي صار بعده شك، ما شك بدوي بعده مقرون بعلم إجمالي، شيء نعمة بينه والحمد لله رب العالمين.